بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حا قال: وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل، وفي رواية محمد بن خازم قال: يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي روايتهما جميعا: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بآداب السفر، وأنه عندما يسافر يدعو بهذا الدعاء الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان وهذا الحديث يعني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، يعني إذا سافر أي سفر، سواء كان لحج أو عمرة أو لجهاد أو لأي سفر من الأسفار. والمصنف رحمه الله أورده في كتاب الحج، أورده في كتاب الحج لأن الحج سفر، فيه سفر، ويحتاج إلى أن يؤتى فيه بالدعاء، وهو ليس خاصا بالحج وإنما هو شامل لكل سفر. وهذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يكبر ثلاثا، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وهذا مطابق لما جاء في القرآن: إذا استوي على ظهوره ثم تذكرون مثل ربكم إذا استويتم عليه وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وقد جاء يعني في الآية وفي الحديث ذكر المركوب بهذا، وهذا يعني ينطبق على كل مركوب، ينطبق على كل مركوب كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعد زمنه. ويعني في على الدواب، يعني الإبل والحمير والبغال، وكذلك على السيارات وعلى الطائرات وعلى القطارات وما إلى ذلك. وقد جاء بهذا اللفظ: سبحان الذي سخر لنا هذا، وهو إشارة إلى المركوب، فهو يصلح لكل مركوب، يصلح يقال فيه كل مركوب. ولم يأتي سبحان الذي سخر لنا هذه الدابة أو هذه الناقة، وإنما جاء سبحان الذي سخر لنا هذا، فصار هذا لفظ صالح لأن يتابه في كل مركوب. قل هو ما كنا له مقرنين، يعني مطيقين، يعني الله عز وجل يعني سخر هذه الإبل للناس وجعلها مذللة لهم، تنقاد لهم مع قوتها وشدة بأسها، الله سخرها وذل لها، فهي نعمة من الله عز وجل، وما كنا له مقرنين أو مطيقين. ومعلوم أن الدابة إذا حصل إذا صالت فإنه يحصل بسبب ذلك أضرار كبيرة وأخطار جسيمة بسبب حصول يعني كونها تصول، ولكن الله عز وجل سخر الدواب للناس يستفيدون منها ويركبونها ويقضون حوائجهم عليها، وهذا فضل من الله عز وجل ونعمة منه سبحانه وتعالى. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني راجعون إلى الله عز وجل، لأن مآلهم إلى الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ويقول اللهم هون اللهم
إنا نسألك
اللهم إنا نسألك في صدرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك في صدرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. البر والتقوى إذا اجتمع كما في هذا الحديث فإنه يحمل البر على فعل الأوامر، والتقوى تحمل على ترك النواهي، ولكن إذا جاءت البر وحده أو التقوى وحدها فإنه كل منهما يشمل الأوامر والنواهي، فعند اجتماعهما كما في هذا الحديث وكما في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فإن المقصود بذلك البر يحمل أو يفسر بفعل الطاعات، والتقوى تفسر بترك المعاصي، فهي من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. وهذا مثل الفقير والمسكين، مثل الفقير والمسكين فإنه من هذا القبيل. اللهم نسألك في سفرنا هذا بر وتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطفي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال ولا كآبة وعثاء السفر يعني شدته وما يحصل فيه من المشقة والعناء والنصب، وكآبة المنظر يعني ما يحصل من الحزن يعني على الوجه عندما يكون الإنسان كئيبا حزينا يعني غير مرتاح وغير مطمئن، فإنه يظهر على وجهه الكآبة ويظهر على وجهه التأثر والتغير. وسوء المنقلب يعني الرجوع، يعني كونه يرجع يعني إلى أهله وماله وهو بحالة سيئة يعني بالنسبة له أو بالنسبة لكونه يجد يعني أهله وماله على حالة يعني غير حسنة. فهذا من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها في سفره في حج أو عمرة أو جهاد أو غير ذلك، وإذا رجع قالهن وزاد عليها آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يعني أنه عندما يرجع ينشئ سفرا، لأن الإنسان عندما يسافر ابتداء يقال مسافر وبدأ سفر، وعندما ينتقل أو يرجع من البلد اللي سافر إليه يقال له مسافر لأنه دخل في سفر، فيدعو بهذا الدعاء ويضيف إليه هذا الذي أضافه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو قوله آيبون يعني راجعون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ثم ذكر بعد ذلك بعض الروايات التي فيها اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون، وبعض الروايات الكور، والمقصود من ذلك الحور الرجوع يعني من الطاعة إلى المعصية أو من الاستقامة إلى ضدها أو من الخير إلى الشر. وأما ذكر الكون يعني الحور بعد الكون يعني الكون الذي كان عليه ما كان عليه من حالة طيبة، كونه رجع إلى حالة تخالفها، كونه رجع إلى حالة تخالفها. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد،
حجاج محمد المصيصي الأعور،
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج،
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم بن تدرس،
عن علي الأزدي
علي بن عبد الله،
عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية.
إسماعيل بن إبراهيم مقسم الأسدي.
عن عاصم الأحول.
وهو عاصم سليمان.
عن عبد الله بن سرجس.
نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية.
محمد بن خازم الضرير الكوفي.
قال وحدثني حافظ بن عمر عن عبد الواحد
بن زياد.
كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد. يقول الأخ هل يقال نفس الدعاء عند ركوب الدابة في الحضر؟
هو الذي جاء في السفر. أبو الذي جاء في السفر، لكن لو قال ذلك ما في بأس، لأن هذا بالنسبة سبحانه سخرنا هذا، أما ما عداه لا يقوله، لأن سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين. نعم يقال في الحضر والسفر، أما كونت من سلك في سفرنا هذا ما يقال مسافر.
يقول متى يقول الإنسان دعاء السفر إذا أراد الرجوع إلى بلده، وهل يقول دعاء كاملا مع زيادة آيبون تائبون عابدون؟
نعم، عندما يرجع من البلد، مثلا ذهب إلى مكة وخرج من مكة متجه إلى بلده راجعا من حج أو عمرة أو سفر أو غير ذلك، فإنه يأتي بهذا الدعاء، لأن هذا سفر، لأنه الآن دخل في سفر، كان مقيما يعني في بلد الذي هو مكة أو غيرها، فإذا يعني رجع فإنه ينشئ سفرا فيدعو بهذا الدعاء ويضيف إليه ما أضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آيبون تائبون. نعم.
هل يقال عند صعود السلالم الكهربائية والمصاعد؟
نعم يقال سبحان الذي سخر لنا هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب حاء قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك حاء قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فريك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين.
ثم ذكر يعني هذا الذي كان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في رجوعه، يعني عندما يعني يرجع وأنه يأتي مع ثنية أو فدفد، والثنية هي الطريق بين الجبلين، الطريق بين الجبلين، والفدفد هو المكان المرتفع، المكان المرتفع قيل في معناه عدة أشياء، ولكن يعني منها أنه المكان المرتفع، فإنه يكبر ويعني يكبر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية.
يعني هذا معروف أن الحديث الأول أنه إذا يعني أنشأ السفر من البلد الذي قفل منه أو من المكان الذي رجع منه إذا كان يعني مجاهدا في سبيل الله، يعني عندما ينشئ السفر متجها إلى البلد يأتي بدعاء السفر ويأتي بهذا، وأما هذا يعني في أثناء الطريق عندما يأتي إلى فدفد وهو المكان المرتفع وكذلك الثنية يعني التي بين الجبلين، فإنه يدعو يعني بهذا الدعاء يكبر الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق وعده آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده صدق وعده، يعني ما وعد به يعني ما وعد الله به عباده المؤمنين يعني فإنه ينجز لهم ويحقق لهم وهزب الأحزاب وحده يعني الأحزاب الذين تحزبوا وجاءوا للمدينة ليجتاحوها وليؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذلك عام الخندق والله عز وجل سلط عليهم الريح التي العاتية التي يعني أرسل جنودا لم يروها وهذا من 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 من, من الله عز وجل ليس من فعلي ليس من فعل الناس وإنما الله عز وجل هو الذي أرسل الريح التي أزعجتهم وجعلتهم يفرون وينفرون ويذهبون عن المدينة وصدق وعده وأنجز وعده صدق الله صدق
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عن أبي أسامة
حماد بن أسامة
عن عبيد الله
العمري
عن نافع بن عمر قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى والقطان عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن ابن علية عن أيوب حاء قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معا عن مالك حاء قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين.
نعم.
قال ابن أبي عمر
محمد بن يحيى بن أبي عمر
عن معن
معن بن عيسى
قال حدثنا ابن رافع
محمد بن رافع
عن ابن أبي فديك
وهو محمد بن إسماعيل
عن الضحاك
ضحاك
ابن عثمان الحزامي.
نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة.
وهذا فيه أيضا أنه إذا أقبل على البلد الذي يعني رجع إليه أو إلى بلده فإنه يأتي بهذا الدعاء يعني فيأتي به في أول الرجوع من السفر وفي نهايته فإنه إذا كان في ظهر المدينة يعني فيما يعني أقبل على المدينة ورأى المدينة فإنه يدعو بهذا الدعاء أو يأتي بهذا الذكر آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حتى يصل المدينة يعني يكرر ذلك.
قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال حدثنا حميدة بن مسعدة قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال حدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرني الليث حا قال حدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا قال حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن موسى وابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. قال وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم يعني إلى المدينة يعني من 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 الحج أو من يعني السفر الذي يعني في تلك الجهة، فإنه عليه الصلاة والسلام يعرس، يعني معناه ينزل آخر الليل، لأن التعريس هو آخر الليل، نزول آخر الليل، وكان يعني ينزل ويعرس يعني في الوادي الذي هو يعني الذي قريب من المكان من محل الميقات الذي كان يحرم منه عليه الصلاة والسلام. وهذا التعريس إنما يعني من أجل أنه ما كان يدخل والذين معه لا يدخلون على أهلهم ليلا، وإنما يبيتون ويصلون الفجر ثم يدخلون نهارا، فهذا هو السبب الذي جعله عليه السلام مع أصحابه يعرسون، وأنهم يعني ينزلون ويبيتون ويصلون الفجر ثم يدخلون نهارا لئلا يطرقوا أهلهم ليلا، كما جاءت بذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يطرق بالليل. فيكون يعني هذا يعني من أجل هذا الأمر، من أجل هذا الأمر، ولا يقال أن هذا سنة وأن الناس عليهم أن ينزلوا يعني عندما يأتون مسافرين ينزلون في يعني هذا المكان أو في الوادي، وإنما هذا كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن لا يدخل أصحابه والذين معه على أهليهم بالليل ويطرقونهم بالليل، بل يدخلون عليهم بالنهار. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال عن أنس يعني أبا ضمرة
وهو أنس بن عياض
قال أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة.
نعم، يعني هذا المكان موصف بهذا، وقد يوصف كذلك أيضا في حال سفره عندما يذهب الحج، قال أتاني الليلة آت وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني فهو وادي مبارك، لكن لا ليس معنى ذلك أن الناس يقصدونه من أجل أنه وصف بهذا الوصف، وإنما بالنسبة للسفر إذا أرادوا أن يحرموا يعني إذا نزلوا وصلوا في المسجد وأحرموا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، وإن أرادوا ألا ينزلوا وإنما يحرمون وهم في الطريق عندما يحاذون المسجد ويحاذون الميقات فلهم ذلك. وهذا بالنسبة للسفر وصف بأنه يعني وادي مبارك، صلي في هذا وادي مبارك، وهنا قال أنه أتي وقيل إنك في وادي مبارك، لكن ليس معنى ذلك الناس يذهبون يعني يتبركون لأنه وصف بأنه وادي مبارك. ما.
قال رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة.
انتهى؟
نعم.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكون الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة أمر يعني أبا بكر على الحج وأمره بأن ينادى يعني في الناس بأن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكان هذا تمهيد لحجته صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا حج تكون مكة مطهرة ويكون الحرم مطهر من الكفار ومن العري الذي كان أهل الجاهلية أو كانوا يفعلونه في الجاهلية وأنهم يطوفون ببيت عرات. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن ينادى في الحجة سنة التاسعة في حجة أبو بكر، فكان مجموعة أو جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وعلي وغيرهم يعني ينادون يعني في الناس يوم النحر بهذا الذي أرشد إليه الرسول عليه السلام، وأنه لا يحج بعد الآن مشرك. وهذا مطابق لقوله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقرب مسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقرب مسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني معناه أن الكفار منعوا من دخول الحرم، وكذلك العراة الذين كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية منعوا من ذلك. فلما جاء الرسول عليه السلام في حجته وإذا هذه الأمور تحققت، وهي كونهم لا يرون عراة وكونهم يعني لا يعني لا لم لم يرون مشركين ولم يحج مشركين. نعم.
قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو
عبد الله بن وهب عن عمرو بن دينار عمرو بن الحارث
عن ابن شهاب
محمد مسلم بن عبيد الله
عن حميد بن عبد الرحمن
بن عوف
عن أبي هريرة
قال
حدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عن يونس
ابن يزيد الأيلي
عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر،
يعني يفسر لأن قال لأن القرآن وأذان يوم الحج الأكبر إن الله بريء المشركين ورسوله، فكان يعني يقول أنه يوم الحج الأكبر لأنه أمرهم بأنهم ينادون يوم النحر، وقد كانوا ينادون في يوم النحر والأذان جاء في القرآن أنه يوم النحر، إذن يكون يوم الحج الأكبر هو يعني يوم العيد. وقيل إنه يوم الحج الأكبر لأن كثير من أعمال الحج تكون فيه، كثير من أعمال الحج تكون فيه لأن فيه الرمي وفيه النحر للهدي وفيه الحلق والتقصير وفيه طواف الإفاضة، فجملة يعني من الأعمال تكون في ذلك اليوم. وقيل إن يوم الحج الأكبر أنه يوم عرفة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، قال الحج عرفة، ولكن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن يقول إن يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر من أجل هذا الحديث الذي فيه الأمر بالنداء يعني يوم النحر، وقد جاء في القرآن أن 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 النداء يكون يعني يوم الحج الأكبر.
قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس ابن يوسف يقول عن ابن المسيب قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء.
ثم ذكر الأحاديث المتعلقة بفضل يعني عرفة وفضل الحج والعمرة، فذكر هذا الحديث الذي فيه الدل على فضل يوم عرفة، وأنه قال ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه أحد من النار من يوم عرفة، يعني معناه أن أكثر ما يكون العتق من النار إنما هو في ذلك اليوم. ثم قال وإنه ليدنو ويباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء، يعني يدنو أنه يعني معناه يدنو يقرب، ويعني والله عز وجل جاء وصفه بالدنو في هذا الحديث، وكذلك بالحديث الذي فيه النزول يعني في يعني آخر الليل ويقول هل من سائل فأجيبه، يعني وهذا النزول كغيره من الصفات وكذلك الدنو كل ذلك يثبت على ما يليق بالله عز وجل دون أن يكون في مشابهة للخلق، وإنما على وجه الكمال والجلال. وكونه يعني يدنو لا ينافي علوه، فهو يعني فهو في حال دنوه عالي، في حال دنوه فهو عالي، يعني لا يقال أنه ذهب عنه وصف العلو، فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه ويدنو وينزل، ولا نعرف كيفية النزول ولا يعني، ولكن معناه هو القرب والدنو، ولكن ليس معنى ذلك أنه يعني يعني يخلو منه يعني وصف بكونه عالم في حال دنوه، فهو يعني فهو قريب في علوه وهو عالم في دنوه.
قال حدثنا هارون سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن مخرب بن بكير عن أبيه
بكير بن عبد الله بن الأشج
عن يونس بن يوسف عن ابن المسيب عن عائشة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
وهذا يدل على فضل العمرة وفضل الحج المبرور، وقد قال عليه السلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وهذا يدل على تكرار العمرة وأنها تكرر، وأن كل عمرة يكفر ما بينها وبين العمرة اللي سبقتها، ومعلوم أن ذلك إنما هو في الصغائر، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، فالإنسان إذا اعتمر وهو مصر على كبيرة وواقع في كبيرة ولم يتب منها لا يقال إن عمرته كفرت تلك الكبيرة، وإنما تكفر الصغائر، لأن الصغائر هي التي تكفر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنعمهم نكفر عنكم سيئاتكم. وكذلك يعني كما جاء في هذا الحديث جاء حديث آخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. وقد جاء هذا القيد، فكذلك العمرة، العمرة هي العمرة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، وليس معنى ذلك أن العمرة تكفر الكبائر وإنما تكفر الصغائر، الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، لكن إذا حصلت التوبة مع العمرة فإن تكون الكبائر والصغائر كلها ذهبت، الصغائر ذهبت بالطاعة والكبائر ذهبت بالتوبة التي حصلت مع العمرة أو مع الحج. وكذلك قوله هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور هو الذي سلم أتي به وفقا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من الرفث والفسوق والجدال والمعاصي، فهذا هو الحج المبرور الذي حصل فيه البر، ومعلوم أنه إذا حصل فيه يعني فسوق ومعاصي فإن هذا ينافي البر، ينافي البر. والحج المبرور علامته أن الإنسان يأتي به وفقا للسنة، وأيضا تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، ومعنى ذلك أنه تغير وتحول من 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 السيء إلى الحسن، أو من الحسن إلى الأحسن، من السيء إلى الحسن يعني بعد حجه، أو من الحسن إلى الأحسن إذا كان على حالة طيبة قبل الحج فإنه يتحول إلى حال أحسن، وإذا كان على حال سيئة فإنه يتحول إلى حالة حسنة. إذا الحج المبرور هو الذي يؤتى به وفقا للسنة وسالما من الفسوق والمعاصي والرفث. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن عن أبي صالح السمان
هو ذكوان السمان.
قال وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك. قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه
محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير
عن عبيد الله
نعم العمري.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب
عن وكيع
بن الجراح
قال حدثني محمد المثنى عن عبد الرحمن
بن مهدي
عن سفيان
الثوري
قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
ثم ذكر هذا الحديث أيضا في فضل الحج وأن من أتى هذا البيت يعني فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، يعني معناه نقيا من الذنوب، لأن الإنسان إذا ولد يكون يعني ليس عليه ذنوب والذنوب تأتي فيما بعد. وهذا يعني كما هو معلوم يعني يعني إذا كان اجتنبت المعاصي واجتنب الرفث والفسوق، والرفث فسر بأنه الجماع، وهذا يعني يكون مما أحله الله ولكنه يمنع في حال الإحرام، ويكون أيضا في الفاحش من القول، وهذا يمنع منه في كل وقت في حال الإحرام وفي غير الإحرام، لأن الرفث يفسر بهذا وبهذا، فهو في حال تفسيره بالجماع يعني معناه أنه من الأشياء التي منع منها في حال الإحرام وفي حال كونه محرما. وأما الرفث الذي هو المعاصي الذي هو الفاحش من القول فإنه يعني يكون مطلوب من الإنسان في جميع أحواله في الحج وفي غيره، والفسوق المعاصي.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي
عن منصور
ابن المعتمر
عن أبي حازم
وهو سلمان الأشجعي
عن أبي هريرة قال وحدثنا
إذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة هو سلمان، وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي والمقصود سلمة بن دينار.
قال وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حاء قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
وأبي الأحوص
سلمة بن سليم الحنفي
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر وسفيان
مسعر بن كدام سفيان الثوري
قال حدثنا سعيد بن منصور عن هشيم
بن بشير الواسطي
عن سيار
أبو الحكم
قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته حين دنونا من مكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن الشهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمن الفتح؟ قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بمكة ودورها وأنها تملك، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني قدم عام الفتح قال له يعني أسامة أتنزل في دارك؟ قال وهل تركنا عقيل من دور؟ أو من رباع. وعقيل هو ابن أبي طالب وكان يعني وكان أبو طالب يعني أولاده أربعة يعني طالب وعقيل وكان يعني كافرين. وأما وعلي وجعفر يعني وكان مسلمين فكان الميراث يعني لعقيل وطالب هم الذين ورثوا يعني ورثوا أباهم. ويعني ومعنى ذلك أنها مملوكة لأن الميراث إنما هو لشيء المملوك. فدل هذا على أن مكة أنها تورث وأنها تباع وتشترى وأن من حصل شيئا أو من ملك شيئا فإنه يتصرف فيه ببيعه أو كرائه أو غير ذلك. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر
أحمد بن عمرو بن سرح
وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن علي بن حسين.
نعم.
عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد بن حارثة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر
عبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد
عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد.
نعم.
قال هنا في الحديث الأول أين تنزل غدا وذلك في حجته حين دنونا من مكة.
ما أدري عن يعني هل تكرر هذا وكلها تتعلق بالسائل هو أسامة بن زيد يعني في الذي يبدو والله أعلم أن هذا عام الفتح وهي أول قدمة قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لمكة يعني لأنه يعني عام الحديبية صد وجاء في عمرة القضاء. عمرة القضاء يعني كما هو معلوم يعني أدى العمرة ورجع على حسب الاتفاق الذي بينه وبين كفار قريش. وأما مكة هي التي دخلها يعني فاتحا وسأله أسامة فقال يعني أنه ما ترك عقيل لهم يعني وإنما باعها وتصرف فيها فلم يبق هناك شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لغيره.
الحافظ كلام الحافظ في الفتح
ايش يقول؟
تعدد. قال في الفتح ظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة ويزيده وضوحا رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قيل أين تنزل أفي بيوتكم الحديث. وروى علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن حسين قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أين تنزل قال وهل ترك لنا عقيل من طل. قال علي بن المديني ما أشك أن محمد بن علي بن حسين أخذ هذا الحديث عن أبيه لكن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى فيحمل على تعدد القصة.
بس هو السائل أسامة بن زيد يعني في الأول وفي الثاني يمكن لكن بس مع وجود أن السائل واحد يعني فيه إشكال.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بعد الصدر بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء أو قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاء قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة يعني قبل فتح مكة، فإنهم يعني إذا جاءوا لحج أو عمرة فإنهم لا يبقون بمكة وإنما يبقون 3 أيام ثم ينصرفون إلى المدينة إلى ينصرفون عن مكة لأنهم هاجروا منها، فلا يعني يرجعون عن هجرتهم ويستوطنوها، وإنما يعني الهجرة لما حصلت لله عز وجل وتركوها من أجل الله عز وجل فإنهم لا يستقرون بها. وهذا الهجرة قبل الفتح، لأن مثلا قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح، والذين هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وتركوا أوطانهم من أجل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام والجهاد معه والذب عنه عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يرجعون عن هجرتهم ويستوطنون مكة وإنما يستوطنون المدينة، أو لا يبقون في المدينة حتى ولو ذهبوا عن المدينة، ولكنهم قد هاجروا قبل الفتح فإنهم لا يستقرون بمكة، وإنما إذا حصل من حج وعمرة يبقون 3 أيام ولا يبقون أكثر من ذلك. نعم.
خاص بأهل من هاجر عن مكة؟
نعم.
هل هو خاص؟
نعم خاص، يعرف كل هجرة بعد الفتح.
نعم. يعني الآن من ترك ديار الكفر وهاجر إلى ديار الإسلام فاحتاج يوما ما أن يرجع إلى تلك الديار لمعاملة أو لقضاء شيء، هل يجلس فيها أكثر من 3 أيام؟
والذي يبدو يعني هذا خاص بمكة، لأن هذا حصل بمكة وحصل يعني في الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فالحديث خاص بهم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي.
نعم، يعني هذا في رواية صحابي عن صحابي، لأن السائب بن يزيد صحابي صغير، وقد جاء في صحيح البخاري أنه قال حج بمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات، فهو يعني رواية صحابي صغير عن صحابي كبير. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن عمر بن عبد العزيز عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح
بن كيسان
عن عبد الرحمن بن حميد بالإسناد. قال حدثني حجاج بن الشاعر عن الضحاك بن مخلد،
وهذا أبو عاصم النبيل، لأنه أحيانا يأتي ذكره بكنيته وأحيانا ذكره باسمه، ففي بعض الأسانيد يأتي حدثنا أبو عاصم وفي بعضها الضحاك بن مخلد، وهذا من يعني من نوع المعروف في الحديث المصطلح معرفة الكنى، وفائدة معرفتها لا يظن الشخص الواحد شخصين، فالذي لا يعرف أن الضحاك بن مخلد هو أبو عاصم يظن أنه إذا جاء أبو عاصم في إسناد والضحاك بن مخلد في إسناد يظن أن هذا شخص وهذا شخص مع أنهما شخص واحد.
قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. القرطبي ذكر الخلاف، قال: وهل ينبني عليه خلاف في من فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه؟ فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال: إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون فليس له أن يرجع لشيء من ذلك، وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع إلى ذلك، انتهى. قال الحافظ: وهو متجه، إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعا أو دورا، ولا حاجة إلى تخصيص المسألة، والله تعالى أعلم.
الحديث اللي وردت كما كلها بمكة، وأنه يعني عند الصدر، بعد الصدر يعني بعد الانتهاء من أعمال الحج ولم يبقى إلا طواف الوداع، فإنه يبقى 3 أيام، يعني لأنهم تركوا مكة لله عز وجل، فرجوعهم إليها وتركهم لهجرتهم التي حصلت قبل الفتح لله عز وجل يعني فيه رجوعا عن الهجرة. فالذي يبدو ويظهر الله أعلم أن هذه الحديث وردت في مكة، فهي خاصة بمكة.
يقول: هل بعد الفتح نسخ البقاء ب3 أيام أم لا زال باق؟
كما هو معلوم للمهاجرين، يعني هذا يعني خاص بالمهاجرين الذين هاجروا يعني قبل الفتح، وأما يعني بعد ذلك الحكم خاص بأولئك الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفتح. أما بعد أن فتحت مكة، الرسول قال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية.
يقول: من راجح في طواف الوداع؟ هل هو من مناسك الحج أم نسك مستقل؟
هو من مناسك الحج، هو من مناسك الحج، ولهذا يعني في تركه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم.
يقول: هل هناك فرق بين الدنو والنزول؟
معناهما واحد، الدنو والنزول يعني مؤداهما واحد، لأن كل منهما جاء يعني جاء النزول وجاء ذكر الدنو، وكله قرب يعني، وكل منهما فيه يعني حصول يعني هذه الصفة التي هي الدنو والنزول، والذي يبدو ويظهر أن معناهما واحد.
في سنة أبي داود عن عبد الله بن قرض أو قرض قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، فهل هذا الحديث يدل على أفضلية يوم النحر على يوم عرفة؟
هذا في خلاف بين أهل العلم، لكن ذاك الحديث الذي مر وهما من يوم أكثر من يعتق الله في عبده النار من يوم عرفة، هذا يدل على فضل يوم عرفة، وكذلك قولها الحج عرفة، يعني هذا يدل على 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 فضله. وأما بالنسبة لي يعني أيام النحر فلا شك أن أفضلها يوم النحر، ثم يوم القر الذي هو اليوم الثاني، ثم يوم النفر الأول اللي هو الثالث، ثم يوم النفر الثاني الذي هو آخر أيام التشريق. والعلماء اختلفوا، منهم من فضل يعني يوم النحر على يوم عرفة، ومنهم من فضل يوم عرفة على يوم النحر، لكن الحديث هذا الذي ذكره مسلم في أول الباب يعني باب الفضائل يعني المتعلقة بالحج والعمرة، وذكر فيه يعني فضل عرفة وأنه ما من يوم أكثر من يعتق الله فيها من النار يعني من يوم عرفة، يدل على تفضيل يوم عرفة. ولهذا قالوا أن أنه يعني عند المقارنة بين عشر ذي الحجة وعشر الأواخر من رمضان، قالوا إن التوفيق بينها بأن تكون الأيام في ذي الحجة أفضل لأن فيها معرفة، والليالي في رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر.
يقول تأمير النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر على الحج هل يدل على أن الحج واجب على التراخي لأنه لم يحط صلى الله عليه وسلم في تلك السنة؟
الرسول عليه السلام يعني أراد يعني كما جاء في الحديث أن يعني لا يدخل مكة إلا وقد طهرت من يعني هذه الأشياء التي كانت فيها، يعني في حجة أبو بكر يعني فيها تمهيد وتوطئة لأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحج، وإذا هي قد طهرت ولم يكن فيها مشرك ولم يكن فيها من اتصف بهذه الصفات الذميمة التي هي العري في الطواف.
هل يمكن أن يقال العمرة المقبولة هي التي تكون خالصة لله على وفق السنة، وأن تكون حاله بعد العمرة أحسن مما كان عليه قبله كما قلنا في الحج؟
لا شك، أقول لا شك، هذا صحيح.
بالنسبة لحكمة التعريس قبل الدخول إلى المدينة، هل الآن وجود هذه الوسائل في الاتصال تزيل هذه العلة فيتصل الإنسان؟
الذي يبدو أنه نعم تزيل هذه العلة، لأن الآن يعني الناس بواسطة الاتصال يعني ينتظرون، يتصل بهم وينتظرونه ويكون عند الباب ينتظرونه، يعني فذاك ذاك الوقت ما فيه إلا الطرق. وهنا يعني الناس يعني يعرفون يعني قدوم يعني صاحبهم يعني أو ولي أمرهم يعني أنه يتصل بهم أو يتصلون به ويعرفون ويكون على انتظاره. فالطرق ليلا يعني لما فيه من محاذير حيث لا يكون عندهم علم.
هل يجوز إطلاق هذه العبارة فلان غير مجرى التاريخ؟
فلان غير
مجرى التاريخ،
والله التعبير هذا يعني بعمومه غير مستقيم.
يقول أخ مسلم يعمل في الشرطة الفرنسية، هل يبقى في عمله أم ماذا يفعل؟
والله من الخير له، من الخير له أن يعمل عملا يعني لا يحتاج إلى أن يسأل فيه، يعني ما سأل عن كونه يبيع ويشتري ولا سأل عن كونه يفتح لدكان ويبيع، فالشيء الذي ما يحتاج إلى سؤال هذا هو الذي يصير إليه الإنسان، والشيء الذي فيه يعني إشكال وفيه شبهة وفيه ريبة دع ما يريبك إلى ما يريبك، هذا على الأقل.
يقول شيخنا قبل يومين عندما وصل إمام إلى موضع السجدة وركع ولم يسجد، وأنا سجدت ثم قمت ولم أدرك الركوع، ثم جئت بركعة بعد الانتهاء من الصلاة ولم أسجد سجدتي السهو، فهل علي شيء؟
لا ليس علي شيء، بس مجرد ترك السهو سجد السهو ليس علي شيء.
يقول أسكن مع أناس غير متمسكين بالسنة بل يسخرون ويستهزئون بمن يتمسك بها، فكيف أتعامل معهم؟
أبد إذا كنت تستطيع أنك توجههم أو أن تمنعهم من هذا الشيء افعل، وإلا فلا تصحبهم ولا تبقى معهم.
يقول ظهر رجل في شاشات التلفاز يفسر القرآن بالفيزياء أو بما يسمى بالإعجاز العلمي ويربطه بهذه العلوم، حيث يقرأ الآيات ويربطها بالنظريات الجديدة في الفيزياء والكيمياء ونحو ذلك الجيولوجيا، فهل من مثل هذا تفسير؟
لا، هذا يعني هذا عمل غير صحيح، يعني يفسر القرآن يعني كما فسره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. وأما الإعجاز العلمي